بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد الانتهاء من شروط الصلاة وجوبا وأداء وصحة، انتقل الناظم رحمه الله تعالى ليتحدث عن فرائض الصلاة. الأصل في فرائض الصلاة ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين لمن أساء صلاته واجبات الصلاة وفرائضها، واقتصر في هذا الحديث الشريف على بيان الواجبات، فيعتبر هذا الحديث أصلا أصيلا فيما يتعلق بفرائض الصلاة. ومرجع ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا يعني أن الأفعال التي يفعلها عليه الصلاة والسلام في صلاته مندرجة تحت صلوا كما رأيتموني أصلي. وإن الصلاة في يعني كما أمر الشرع بها، الأصل فيها الوجوب إلا ما أخرجه دليل خاص من الوجوب. إذن سنعتمد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أن كل فعل من أفعال الصلاة هو واجب، ومن أراد أن يخرجه عن الوجوب فعليه الدليل. أما من قال بوجوب الفعل فإنه مستند إلى أصل كلي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما لو نظرنا إلى الصلاة دون حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن الفعل بحد ذاته هو مجمل، من حيث هل هو يقصد به الإباحة أم المندوب أم الوجوب. فلذلك من حيث هو محتمل، لذلك قال: قيام الاحتمال في الأفعال قل مجمل مسقط الاستدلال. فالأفعال من حيث هي مجردة عن القول محتملة للوجوب والسنية في الصلاة. فلما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن معنى ذلك أن كل فعل أقوله لكم مندرج تحت صلوا، فإن أردتم أن تخرجوه عن الوجوب فمعنى ذلك تحتاجون إلى دليل للخروج عن الأصل، أما الأصل فهو من حيث هو أصل بنفسه. أيضا علينا أن ننتبه في موضوع الصلاة إلى سند العمل في الدين. فإذا قلنا إن هذه الصلاة مبينة بالقول ومبينة بالعمل ومبينة بنقل الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن المعول عليه في أداء الصلاة هي مشابهة الفعل، هي مشابهة الفعل. وقد حمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوه إلى من بعدهم من التابعين، وهكذا في هذه الحلقات إلى أن دونت الصلاة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته قولا وعملا. فمالك دون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء أصحابه في المدينة المنورة، وجعل عمل أهل المدينة في هذا بمثابة الأصل المتواتر في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القرون المفضلة. عندما نقول إن الإمام مالك يعني أدرك الناس وما زالوا بعافية الدين وفيهم الفقهاء السبعة وفيهم الذين رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفتوا بما وجدوا عليه أهل المدينة على ما كانت على عهد الصحابة، وعهد الصحابة هو استمرار لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن بحال من الأحوال أن ننظر إلى الصلاة في مذهب مالك بمعزل عن النقل العملي، وأنما نقل عملا وقولا وفهما هو أقوى مما يمكن أن يراه أولئك الذين يقلبون في دواوين السنة القولية ولم ينتبهوا إلى الجمع بين ما ورد قولا وعملا وفهما، فإنما هو نظر متكامل في الجمع بين العمل الذي سبقت إليه المدارس العلمية الفقهية، والمدارس الفقهية قبل تدوين السنة بشكل كبير، يعني اللي هو يعني عهد الذي نسميه عهد التدوين. فمالك بين يديه سنة الصحابة في المدينة، والشافعي بمكة، والحنفية ببغداد، الصحابة الذين يعني ذهبوا مع الخلافة خلافة علي وكان لهم الباع في التعليم والتفقيه والتدريس، وكان الحنفية في هذا أخذين دينهم قولا وعملا وفهما ودونوا ذلك للأمة، فكانت المدارس الفقهية سابقة على تدوين السنة. فلما دونت السنة دون صحيح البخاري على أساس منهجية حديثية فيما يصح من الأقوال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأفعال والتقريرات. لكن ليس هذا هو الدين كله مدونا في هذه المصادر اللي هي مصادر تدوين السنة، فهناك النقل العملي المتواتر كعدد ركعات صلاة الظهر، كعدد ركعات الصبح، فإن هذا مما تظاهرت عليه الأمة في العمل، ولكن لم يكن له مستند من القول، فلا يعني أننا لا نجده مكتوبا في دواوين السنة أن ننفيه عن الشريعة. لذلك ننتبه إلى موضوع تدوين السنة والمدرسة الفقهية السابقة عليها. فعندما صار بعض الناس يذهبون إلى دواوين السنة ثم يردون المدرسة الفقهية العملية المتقدمة في الأخذ عن الصحابة قولا وعملا، نبت سؤال جديد في هذا الزمن: إذا كان الأمر كذلك أن يؤخذ الدين هو من كتب الحديث، فمن أين كان يأتي أبو حنيفة بالفقه ومالك والشافعي إذا كانت السنة مدونة متأخرا؟ طرح هذا السؤال. لذلك هناك خطأ منهجي في وهم أن الدين منقول إلينا بالأقوال أو بالخط المكتوب، وقد غفل هؤلاء الناس عن السند العملي لهذه الأمة في الدين، والسند في طرق الفهم. هذا السند في طرق الفهم دونه الأصوليون، فعندما أرادوا أن يأخذوا بالقياس إنما جاءوا على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أقيسة وما فعله الصحابة من الأقيسة، فبدأوا يدونون القياس على أنه طريق للفهم عن رسول الله وأن يفهم الدين بهذا السند العملي. لذلك الدين لا يؤخذ من الأوراق المكتوبة فقط، هذه جزء من السنة المدونة، لكن أيضا هناك القضاء والفتوى والسياسة الشرعية وما إلى ذلك مما كانت الأمة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تمارسه، ثم بعد ذلك التابعون وتابعوه. وأؤكد هنا أن ما تحدثت به عن عهد التدوين، وهذا لا يفهم منه أنه لم تكن هناك سنن مدونة، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتبوا لأبي شهاب عليه الصلاة والسلام، بل إن أول من كان من يدون هو ابن شهاب الزهري، وقد أمره عمر بن عبد العزيز، قال اللي هو أول جامع للحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. إذن هذا مبتدأ تدوين، لكن هل كتب السنة الموجودة الآن الستة مدونة قبل المدارس الفقهية أم بعدها؟ هذا هو. إذن لا ينفي ذلك أن هناك كانت كتابات، لكن أكدت فيما قلته على عهد التدوين، على عهد التدوين. إذن السند العملي في الصلاة هو سند في الدين، وأنا أذكر ذلك لأننا عندما نتكلم في الصلاة في مذهب مالك فسنجد أن هذا السند العملي هو مدون من قبل مالك لما كان عليه أهل المدينة في صلاتهم، فالعمل عنده شاهد لذلك، وهذا ما لم يره الذين عاشوا في القرون المتأخرة، أنهم لم يدركوا السنة والسلف في عهدهم الأول في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أدركها الإمام مالك رحمه الله تعالى، لا سيما مع طول عمره، وأنه وارث علم أهل المدينة، فما يأتي به مالك ليس من بنيات رأسه أو هو مبتدأ من عنده، لا، إنما هو تثبيت لما رأى عليه الناس ولما وجد عليه الناس مع التأصيل لما وجد عليه الناس. إذن لقد كان كاشفا ومبينا رضي الله تعالى عنه، على خلاف ما قد يتوهم الناس، عند بعض الناس يتوهمون أن هذا من بنيات رأس مالك، أن هذا هو مذهب مالك، أو ما يظن أنه هو مذهب أبي حنيفة أنه من بنيات رأسه، أو الشافعي أو أحمد، فجميعا متبعون لا مبتدعون. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا السير على آثار سلفنا الأول. إذن واضح أهمية السند في الدين العملي وكيفية تلقي هذه الأمة إلى لدينها، كما تلقت كتابها قولا وعملا وأداء وفتوى وقضاء، كذلك كان الأمر في السنة. فيعني هذا يعني مما يؤكد قوة سند هذه الأمة في أخذها عن نبيها وربها، وأنها قد أحكمت دينها بما لا يدع فرجة للشيطان. الآن سيتكلم عن فرائض الصلاة ومعنى الفرض، ما طلبه الشارع طلبا جازما. قال في المراقي: أقسام حكم الشرع خمسة ترام، فرض وندب وكراهة حرام، ثم إباحة فمأمور جزم. فمأمور جزم فرض، إذن المأمور أمرا جازما فهو إيه؟ فرض. إذن قوله ما تعريف الفرض؟ مأمور جزم فرض، وإن كانت من حيث الابتداء بالنكرة لا تصح. فمأمور جزم فرض، ودون الجزم مندوب وسم. ثم قال: ذو النهي مكروه، ومع حتم حرام، مأذون وجاي مباح ذا تمام. إذن فرائض الصلاة 12، فرائض الصلاة 12 هكذا نضبطها في قولنا فرائض الصلاة 12. الآن قال في ابن عاشر فرائض الصلاة 16، هنا 12. طيب أحيانا قد يختلف العد لأسباب، أنه قد يجعل ركنا في ركن، مثلا بدلا من أن يعد تكبيرة الإحرام والقيام، الفاتحة والقيام، تمام، فيعد القيام مرة واحدة، ها هنا قد اختصر واحدا. وقد يكون سبب اختلاف العد للاختلاف في بعض الأركان، كالاختلاف في العدالة اللي هو الاعتدال والطمأنينة، فالاعتدال والطمأنينة فيها خلاف في المذهب. قال: فنية بقلبه معتبرة. ويبدو أننا لم نقرأ الأبيات فسنقرأها الآن إن شاء الله تعالى. تفضل دكتور عماد.
فرائض الصلاة 12: فنية بقلبه معتبرة، تليما تكبيرة الإحرام للفرد والمأموم والإمام، ثالثها قراءة بالحمد على الإمام وحده والفرد، ثم قيام فيهما إن تستطع، ثم استناد أو جلوس فاضطجع، ثم الركوع والسجود فاعلما، ورفعه من كل ركن منهما، والتاسع الجلوس للسلام وبين سجدتيك بالتمام، ثم اطمئن في الصلاة واعتدل، واختم بتسليم بألكي تمتثل.
جزاك الله خيرا. إذن كنا قد نسينا قراءة الأبيات في البداية، ها نحن قد قرأناها الآن. تكلمنا عن موضوع العد والاختلاف في العد، والآن نتكلم عن النية. فالنية معتبرة لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ومما يميز العبادة عن العادة النية، النية تميز العبادة عن العادة، ونقصد بالعادة التي لا تتوقف صحتها على النية، كالبيوع والإجارة وما إلى ذلك، وأداء الأمانات والإنفاق على الزوجات. فيلزمه أن ينوي الصلاة المعينة، كأن ينوي الظهر وهي حاضرة اليوم، ولا يلزمه نية الأداء، بأن يقصد في نيته أن هذه الصلاة أداء. لماذا؟ لأن الوقت يعين أنها أداء، فليس بحاجة إلى تعيين المعين، ولا يعين عدد الركعات، ذلك لأن الظهر والعصر معينات في العدد بنية أنها ظهر اليوم، فهذا يتضمن عدد ركعاتها، بينما الفائتة ينويها عن ذلك اليوم الذي فاتت فيه الصلاة. وهذا لا يلزم أن يعين اليوم، أنني نية الصلاة يوم كذا أو يوم كذا. السنن المعينة كالوتر والرغيبة والعيدين والاستسقاء والكسوف، هذه تحتاج إلى نية لتعيينها، فلا بد من تعيينها لأنها تشترك مع غيرها من الصلوات. فإذا قلت الوتر فقد تشترك مع بقية النوافل الليلية، وقد تشترك مع التراويح. مطلق صلاة النافلة قبل الظهر وبعد صلاة الظهر المفروضة فهي ليست مطلوبة التعيين، بل وقوعها في هذا الوقت يعين أنها نافلة، وهي من مطلق التنفل، وهي مطلق النافلة. فلذلك لا يعين المالكية قبل الظهر 4 ركعات، بل من صلى 6 خير من صلى 4، لقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. إذن لا يتقيدون بالأربع قبل الظهر، بل من صلى أكثر فهو أفضل. ففي موضوع التعيين بالنسبة للمذهب، فإن المذهب حيث أطلق فلا نحدد، وحيث قيد فلا نطلق. وقد قال أبو بكر الطرطوشي بضم الطاء، الطرطوشي، قال كلمة يلخص فيها معالم هذا المذهب، فقال: واعلم أنما أو إن الحرف الذي يدور عليه المذهب إنما هو حماية الذرائع، يعني سد الطرق على الفساد على المحرمات، وأن لا يزاد في الفروض والسنن المؤقتة، وأن لا يعتقد في السنن المبتدأة أنها مؤقتة. فابتدأها 4-6، التراويح 8 ركعات، التراويح 20 ركعة، 36 ركعة، فليس المذهب على التقييد بعدد. لماذا؟ لأنها سنن مبتدأة فلا يجوز تقييدها، مبتدأة أي أطلقها الشارع ولم يقيدها، فقد قيد التراويح لم يقيدها بعدد، إنما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم مع الوتر اللي هي 11 ركعة، لكن هل هذا يمنع الزيادة؟ هو فعل، وهذا الفعل لا يوجد له مفهوم مخالفة حتى يمنع الزيادة، فمفهوم المخالفة من دلالات الألفاظ وليس من دلالات الأفعال. فالفعل بأنه عليه الصلاة والسلام قد صلى 11 ركعة لا يمنع أن تزيد على ذلك، لأن هذا الفعل ليس له مفهوم أصلا، ولذلك صلاها عمر رضي الله تعالى عنه في آخر خلافته، وأهل المدينة معه صلوها 20، وبعد ذلك في المدينة في القرون المفضلة صليت 36، وهذا هو فهمهم في السنة، وهو أن هذه السنن المبتدأة لا يعتقد فيها توقيت. أما ما قيده الشارع من السنن، كان يقيد صلاة العيد بالركعتين وعلى النحو المعروف في الوقت والعدد، فهذه سنن مؤقتة، وكذلك الاستسقاء، وكذلك الجمعة، فما وقت له الشارع وقتا سواء كان الوقت بالعدد أم بالكيفية فلا يزاد عليه، وما أطلقه فلا يجوز تقييده، وعدد ركعات التراويح مما لا يقيد. لماذا؟ لأن ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ليس فيه وقت محدود، ليس فيه وقت محدود، فمفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة ليس هنا له محل، لأنني لست أمام منطوق، ومفهوم المخالفة يحتاج إلى لفظ، أما الأفعال فلا يوجد فيها مفهوم مخالف.
إذا لم يقيد في الشارع
النقصان، يعني لو صلى 6
يأخذ نفسه يكون في
الزيادة، النقصان اللي هو 6 ركعات هو جزء من ما هو أعلى، وعليه من صلى ركعتين فقد تحقق فيه القيام، لأن الحديث من قام رمضان.
نعم.
وقام فعل مطلق نكرة، ويتحقق القيام بالركعتين، ويتحقق بال4 وبال20 وبال36، وعليه فإن الفعل قام فعل مطلق، ويتحقق الشرط بأدنى جزء من جزئياته، وهو أن يقوم بركعتين، وهو أن يقوم بركعتين، فإذا قام ولو بركعتين فقد أتى بموضوع القيام وله أجر ذلك. فلو قلت لك اشرب فشربت جرعة تحققت الأمر، لو شربت جرعتين حققت الأمر، 3 كأسا كؤوسا حققت الأمر، وكذلك لو قلت لك كل، وكذلك هنا قام نكرة وهي إطلاق، وتتحقق بأدنى فرد من أفرادها وهو الركعتين. فكونه صلى عليه الصلاة والسلام 11 ركعة لا يمنع صلاة الركعتين، لسبب أن هذا لا مفهوم له، هذا واحد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة في فضل الصلاة قال 27 وقال 25، فالخمسة والعشرين لا تنافي 27. لماذا؟ لأن 25 هي كامنة في 27، والمئة جلدة منها 50 جلدة، وكذلك 11 ركعة منها الركعتان، وبالتالي هو طائع وآت بالأمر. وموضوع المفهوم هنا لهذا الحديث الشريف ليس له مكان في هذا المجال، بل إن دلالة المنطوق في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن صلى 8 فهو آت بالسنة، ومن صلى 10 آت بالسنة، وكذلك صلى 20. وكان الأحب للإمام مالك 8، هذا أحب، لكن هذا الذي يحبه لا يتنافى مع 20 في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذا بالنسبة للنية في موضوع السنن المؤقتة. أما النوافل المطلقة كالضحى والتراويح فلا تحتاج إلى نية تعينها، بل إن وقتها هو الذي يعينها. ثم تكلم عن تكبيرة الإحرام. أما بخصوص موضوع اللفظ بالنسبة للنية، فإن النية محلها القلب، ويجوز التلفظ بها، والأولى تركه، والأولى ترك التلفظ إلا لموسوس. أما نية التقرب والتعبد إلى الله فهي موجودة في كل صلاة، فمن أراد أن يصلي الضحى فهو متعبد لله سبحانه وتعالى. إذن لا يقال عن التلفظ بالنية بدعة، لأنه قد يحتاجها المصلي إذا كان موسوسا فتساعده على دفع الوسواس. إنما نقول الأصل أن النية محلها القلب، ويجوز التلفظ، وليس بدعة وليس حراما. فإذا قال يعني هناك من المذاهب يسن، فهذا يعني مذهب معتبر، ولكن في جميع الأحوال القول بالتبديع فلا أصل له، القول بالتبديع بالتلفظ في النية فهذا لا أصل له البتة، لا أصل البتة. سواء قيل بالنسبة للتلفظ بالنية أنه مستحب أو أنه جائز أو إلى غير ذلك من الأقوال، فإننا لا نعلم مذهبا معتبرا يقول إنها بدعة، ما في، إلا إذا بعضهم يعتقد أن هذا السنية إضافية في هذا الخصوص، أو أنه يعتقد وجوبها. لكن إذا قلنا إن مذهبا معتبرا يعتقد فيها السنية ولو لغير موسوس، فنحن مع المذاهب المعتبرة ونحن مع المذاهب المعتمدة، لأنها مؤسسات اجتهادية فيها المحدثون والفقهاء والأصوليون، وتعاقبت عليها أيدي التحرير. أما الأقوال الفردية الخاصة فهذه تبقى لأصحابها، ونحن مع الجماعة ونحن لازمون للجماعة. ثم قال ثنيها تكبيرة الإحرام. لاحظوا هنا أنه ضم الياء في ثنيها، وهذا على لغة من اللغات على قول الشاعر تراه وقد فات الرماة كأنه أمام الكلاب مصغي الخد أسلم، يعني يقول مصغي وضم الياء مع أن الأصل أن تكون هنا منقوص مصغن، منقوص منكر مصغن، والأصل هو المقطوع الأذنين، وهذا في الحديث في هذه القصيدة يصف الظليم، والظليم هو ذكر النعام. فقال مصغي، وهنا قال ثنيها، لكن هنا قالها للوزن. وأيضا كقول الشاعر: فإنك لا تدري متى الموت، متى الموت جائئ، جائئ أو جائي في رواية، ولكن أقصى مدة الموت عاجل. فقال جائئ أو جائي، مع أنه نحوا يقول جاء، كما تقول جاء قاض، جاء قاض. فهذه اللغة التي تكلم بها أو نظم بها الناظم رحمه الله تعالى لها أصل في اللغة. أما تكبيرة الإحرام فإن لفظها الله أكبر، ولا يصح إبدالها بغيرها عند العجز، لا بمرادف ولا بمعنى ولا بكل ذلك، ولا يفصل فيها بين المبتدأ والخبر بكلمة أخرى، يعني لا يجوز أن يأتي بكلمة فاصلة بين الكلمتين، ولا يجوز المرادف لا بعربية ولا بأعجمية، كأن يقول الله أعظم لا يجزئه. فإن عجز سقطت جميعا إلى غير بدل، سقطت إلى غير بدل، وهي واجبة على كل مصل إماما وفذا ومأموما، ولا يتحملها الإمام عن الفذ، واضح؟ وهي واجبة كذلك فرضا ونفلا. إن قدر على الإتيان ببعضها فإنما يأتي ببعضها، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. طيب لماذا لا يجزئ المرادف كما ذهب إليه بعض الفقهاء كالحنفية مطلقا والشافعية في حال العجز؟ إن اللفظ تعبدي، إن اللفظ تعبدي، وفي الصلاة وجوه أرادها الله سبحانه وتعالى وقصدها نحن لا نعلمها، فلا يجوز لنا أن نبدل فيها، فيلزم في ذلك الاتباع. لو صح القياس هنا فإن ذلك يتنافى مع معنى التعبد، القياس أن نقول أن يأتي بالمرادف، ومن قال بالمرادف عند العجز هو قال بالقياس، والقياس كائن في حال العجز وفي غيرها أيضا، فلما لا يجوز أيضا في حالات العجز؟ هذه العبادات كذلك التي أمر بها الشارع لا نستطيع أن نجتهد وأن نقول هذا بدل عنها لأنها تعبدية. السؤال الذي يمكن أن يطرح الآن: هل تكبيرة الإحرام شرط أم ركن؟ هل هي شرط أم ركن؟ نقول هي ركن. لماذا؟ لحديث المسيء صلاته الذي ذكره العلماء في بداية درس الصلاة للبيان عن الواجبات، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فدل على أنه لما قال لم تصلي إذن كان يكبر للإحرام، ولما قال له لم تصلي هذا يتضمن أن تكبيرة الإحرام من الصلاة. وكذلك يؤكد أنها ركن أن الشرط متقدم على العبادة كالطهارة، فلك أن تتوضأ قبل الوقت ولا تشرع بتكبيرة الإحرام قبل الوقت. إذن هذا كله يدل على أنها من الأركان. لكن الذين قالوا بأنه يمكن أن يقول قائل إنها شرط، طب ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى: وذكر اسم ربه فصلى، الله أكبر ثم صلى، إذن التكبير قبل الصلاة، والإحرام ذكر، ويعتبر بناء على الآية أن هنا تقدم الذكر على الصلاة. وأيضا يستدل لمن قال إنها شرط بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تحريم الصلاة التكبير. إذن هي ليست من الصلاة، لأن ما يحرم في الصلاة إنما يكون بالتكبير، إذن هو قبل الصلاة، إذن هو قبل الصلاة، هذا دليل من قال به الشرطية. وقلنا للفذ والمأموم والإمام، وموضوع اللي هو إجزاء تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، هل هذا يجزئ أم لا يجزئ؟ بمعنى لو أن أحدهم كبر وركع، فهل هذه النية أو هذه التكبيرة تجزئ عن تكبيرة الركوع؟ نعم، إذا كانت تكبيرة الإحرام تجزئ، تمام، على أساس أنه أشرك في النية بين تكبيرة الركوع وتكبيرات الإحرام، فصار كمن اغتسل للجنابة وللجمعة، أشرك بينهما. طيب إذا نوى تكبيرة الإحرام صحت صلاته، إذا نوى التشريك بينهما صحت صلاته وأجزأت، إذا أطلق انصرف الأمر عند الإطلاق للمعهود وهو تكبيرة الإحرام. أما إذا نوى اللي هو تكبيرة الركوع بطلت عليه الصلاة لأنه لم يدخل في الصلاة أصلا، لم يدخل في الصلاة أصلا. إذن هذه بخصوص ما يتعلق بالتكبيرة، تكبيرة الإحرام يجب لها أن تكون من قيام وأن تكون مع نية الصلاة. إذا تأخرت نية الصلاة بعد تكبيرة الإحرام ولو قليلا فالصلاة باطلة. إذا كانت مع تكبيرة الإحرام فالصلاة صحيحة، واضح؟ لكن إذا تقدمت بقليل فالمعتمد أنها صحيحة. ولاحظوا قلنا في المعتمد، إذن هناك قول بعدم الصحة. وإذا سبقت بكثير فالصلاة باطلة، إذا سبقت بكثير فالصلاة باطلة. فانتقل يتحدث عن ركن الفاتحة، فقال ثالثها قراءة بالحمد على الإمام وحده والفرد. إذن الفاتحة ركن من أركان الصلاة على القول المعتمد في كل ركعة، وهناك قول مقابل المعتمد أنها في جل الصلاة الركعات، واضح؟ ولكنه ليس معتمدا، ليس معتمدا. الفاتحة ركن على الفذ والإمام، أما المأموم فإنها ليست واجبة عليه كركن، لا في سرية ولا في جهرية، كركن. يعني لو أنه ترك الفاتحة وراء الإمام في الصلاة السرية صلاته صحيحة، لكن في الصلاة السرية يندب له أن يقرأ، في الجهرية يكره له أن يقرأ ولو كان لا يسمع الإمام. والعبرة في القراءة بحركة اللسان والشفتين، وإن لم يسمع نفسه فعد قارئا، عد إيه؟ قارئا، على خلاف الإمرار على القلب فإنه لا عبرة به ولا يعد قراءة. فمن حرك اللسان والشفتين بالقراءة فقد أتى بالفرض الواجب، فقد أتى بالفرض الواجب. أما من عجز عن الفاتحة فإن كان مثل الأخرس فهذا خلاص، هذا لا يستطيع، فعلى القول الذي يعني اعتمد يعني أنه يعني تسقط عنه. وهناك قول قوي بوجوب الاتمام عليه، هناك قول قوي بوجوب الاتمام ليحمل الإمام عنه الفاتحة ولو كان أخرس، ولو كان أخرس. وذهب الدردير في الصغير أنه يعني الشرح الصغير على أقرب المسالك، ذهب إلى أن الأخرس يجب عليه أن يأتم، يجب عليه أن يصلي مؤتما. يستحب في موضوع القراءة بمراعاة خلاف الشافعي، بمراعاة خلاف الشافعي في أن يسمع نفسه حتى تتحقق القراءة، لأن المذهب شديد النزوع إلى مراعاة الخلاف. قال: ورأي خلف كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل. إذن مراعاة خلاف الشافعي في أنه لابد أن يسمع نفسه لتتحقق القراءة، وإلا لم تكن قراءة، فلا عندئذ هنا تستحب مراعاة خلاف الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وهو إمام بيان السنة، إمام بيان السنة. ثم قال: ثم قيام فيهما إن تستطع، ثم استداد أو جلوس فاضطجع. إذا القيام، القيام ركن من أركان الصلاة، فهو مشروع لتكبيرة الإحرام، ومشروع لقراءة الفاتحة، ومشروع لقراءة السورة. وهنا كلمة مشروع قد تفيد بأنها يجوز تركه، ولكن الحقيقة تتوقف صحة الصلاة في تكبيرة الإحرام على القيام، لتكبيرة الإحرام والقيام للفاتحة، وأيضا للقيام للسورة على ما سيأتي تفصيله في موضوع قراءة السورة في سجود السهو، وأن من ترك السورة يجب عليه سجود السهو، سجود السهو للنقص، وإلا فإن صلاته باطلة. إذن أولا لابد أن يقوم للصلاة مستقلا لا مستندا، فإن قام مستندا بطلت صلاته. لا هذا نص الذي تذكره مطلق في بعض الكتب، ليس هذا كذلك. هذا القول من ترك الفاتحة سهوا يسجد للسهو مفرع على أن الفاتحة واجبة في جل ليس في كل، ولكن المعتمد أن من ترك الفاتحة كلها ألغى الركعة وأتى بدلا منها، فإن لم يفعل حتى فات بطلت الصلاة. معروف التقييدات، معروف رسالة ابن أبي زيد، فيها مطلقات تحتاج إلى تقييد، تحتاج
كل رسالة ابن أبي زيد. إذا كان ترك القراءة جل وترك مثلا ركعة ويزد
السهو، ليس ترك ركعة، ترك الفاتحة في ركعة، هذا مقيد. لذلك رسالة ابن أبي زيد من أعظم الكتب المالكية فضلا ونفعا، لكنها لا يفتى منها لما فيها من المطلقات. الذي أطلق في الرسالة مقيد بأنه إذا نسي آية وليس الفاتحة كلها، فمن سهى عن آية من الفاتحة سجد للسهو وأزاه آية. أما من سهى عن الفاتحة كلها أبطل تلك الركعة وأتى بركعة مكانها وسجد للسهو للزيادة، لأنه أتى بركعة مكانها ولكن هناك في ركعة خلت من الفاتحة. طيب، إذن ما هو مطلق في الرسالة مقيد في كتب الفتوى المعتمدة للفتوى. ولذلك ستجد أن ابن أبي زيد في موضع في الرسالة يتكلم عن الماء أنه ينجس ولو قليلا ولم يتغير، ثم يتكلم في موضع آخر أن من توضأ بماء مختلف في طهارته فيستحب له الإعادة. اجمع بين القولين ستجد أنه قد صحح الصلاة بالماء القليل الذي خالطته النجاسة ولكنها لم تغيره، لكنه هنا يعني قال بعدم الطهارة هنا، لكنه في المسألة تكلم بشكل آخر في موضوع ندب الإعادة لمن توضأ بماء مختلف فيه. لذلك كناحية منهجية في موضوع الفاتحة وفي موضوع الفتوى من الرسالة لا تصح إلا إذا قرأت شروحها وبينت الشروح مطلقات الرسالة. فإذا قرأت حاشية العدوي على الشاذلي هذا سيقيد لك المطلقات، إذا قرأت الفواكه الدواني سيقيد لك المطلقات. إذن الرسالة بإمكانك أن تدرس منها لبركتها وما فيها من الفوائد، وفيها 3000 مسألة، وقد جمعت يعني علما غزيرا، وهي من بواكير المذهب، لكنك لا تستطيع أن تفتي من مطلقات الرسالة كما ذكرته الآن في هذه المسألة فيما يتعلق بمسألة أنه سهى عن الفاتحة ولم يقرأ ما سهى عنه وهو الفاتحة، فإننا نبطل عليه الركعة على القول المعتمد. وأصلا القول بالمعتمد بأن يسجد للسهو عن الآية التي سهى عنها من الفاتحة هو مخرج على القول الضعيف، وهو أن الفاتحة واجبة في جل الصلاة. إذن لكن عندما نفتي نقول الفاتحة ركن في كل ركعة، وعلى من تركها أو سهى عنها أن يأتي بركعة بديلة، فإن تركها عمدا بطلت لتعمد المنافي للصلاة وتعمد المخالفة فيها، كمن ترك السجود أو الجلوس الأول وهو سنة، فمن تعمد تركه بطلت عليه صلاته، بطلت عليه صلاته إذا تعمد تركه، لكنه إن سهى فنقول عليه الأحكام حسب ما هو مقرر ومنصوص عليه في أمر وهذا القول أيضا فيه عليه تقييدات حتى في موضوع سجود السهو. هناك يعني عندما يأتون إلى سجود السهو يقولون هذا ربع عزة، عندما يأتي المالكية إلى سجود السهو يقولون هذا ربع عزة، خليلي هذا ربع عزة فاعقلا قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلتي، ثم ابكيا حيث حلتي، يعني البكاء عند المالكية عند سجود السهو. فهناك تفصيلات وتفريعات، لكن إن شاء الله يكون البكاء من خشية الله وليس من صعوبات المسائل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.